ذكري أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني
فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الـ SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى نجيب على بعض الرسائل القصيرة وبإيجاز شديد. رسالة تقول صاحبتها: هل يجوز أن آخذ الشعر الزائد من الحاجب مع عدم الترقيق لأن هذا الشعر يؤذي مظهري؟ والله على ما أقول شهيد. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع لما يحب ويرضى، وأرجو من الأخوات الفضليات وكذلك أمهاتنا ونساءنا أن ينتبهن لما أقول وألا يغضبن، فربما تكون العبارة قاسية. فقد عاهدت ربي جل وعلا ألا أجامل أحدا في النصيحة ما حييت، وإن غضب أهل الأرض قاطبة، فالمخطئ لابد أن يسمع مني ربما ما لا يحبه ولا يرضاه، ولكن هذا هو الصدق وهذا هو الحق والصواب. أقول للأخت الكريمة السائلة: أما آن الأوان أن نتقي الله؟ أما آن الأوان أن نراجع أنفسنا لله؟ أما آن الأوان أن نسمع ونستجيب للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ انتبه أيتها السائلة الكريمة، ما تدخل الإنسان في صنعة الله إلا وأفسدها. تاني، ما تدخل الإنسان في صنعة الله إلا وأفسدها. الله تعالى أعطى كل وجه ما يناسبه، هذا الوجه يناسبه حاجب تخين أعطاه ربي هذا الحاجب، ووجه آخر يناسبه حاجب دقيق أعطاه الله ذلك. اللي بتعمله كثير من بناتنا إزالة جزء من الحاجب لتقويسه لإعطاء منظر أو شكل أو إلى آخره، كل ذلك محرم شرعا. اسمعي معي إلى قول النبي المصطفى، أنا لا أقولك اسمعي قولي أو اسمعي قول الشافعي أو مالك أو أحمد أبدا، إنما أقولك اسمعي قول النبي المصطفى، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. الله أكبر، النامصة التي تقوم بعمل بهذا العمل، التي تقوم بترقيق الحاجب أو إزالته أو تخطيطه أو تحديده أو تدقيقه، التي تقوم بإزالة جزء منه صغر أو دق أو كبر، والمتنمصة أي التي يصنع بها ذلك. أتدرين أيتها الكريمة السائلة، أتدرين ما العقوبة؟ أتدرين ما معنى اللعنة؟ الطرد من رحمة الله، الطرد من رحمة الله. تخيلوا إنسان مطرود من رحمة ربنا، أين مقامه؟ أين مقامه؟ إلى أين أذهب؟ عشان كده بقول لأخواتنا بلاش نستجيب للهوى، بلاش، لأن الله تعالى أعطى كل وجه ما يناسبه. هذا خلق الله، خلقه في أحسن وأكمل تقويم وتشكيل رائع، لأنه صنع الملك الكبير سبحانه وتعالى. لكن كثير من أخواتنا وبناتنا الشيطان بيلعب بها كثير جدا، يقول لك لا أصل الشعر كثيف طويل. حالة الوحيدة التي يجوز للعبد رجل أو امرأة أن يتدخل فيها إذا كان شعر الحاجب كثيفا طويلا، فيدخل هذا الشعر مع رمش العين فيصيب العين بخيالات أو تصر العين ماء. في هذه الحالة يأتي ليفض هذا الاشتباك بالمقص، بمعنى هذا الشعر الذي يدخل ويتداخل يقوم بقصه فقط دون إزالته أو تدقيقه. علينا أن نراجع أنفسنا. العجيب ربما يعني تدعي أنها ملتزمة ثم تقع في هذه المصيبة، وهذه كارثة كبرى. ولي رجاء أتوجه به قبل أن أتلقى هذا الاتصال، أرجو عندما يلفت نظر أي مخطئ ألا يغضب، بل عليه أن يشكر من لفت نظره لله تبارك وتعالى. فنبينا علمنا وديننا علمنا، رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. أسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم بطاعته. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله. مرحبا أستاذ
مولانا.
يا مرحبا.
الله يخليك عادي. رزقنا الله بنت وسميناها ملك، وبيقولوا لي إن اسم ملك ده حرام أو مش محبوب أو أو.
نعم.
هل اسم ملك نفسه بس هي القضية في إن اسم ملك ده فيه حرمانية؟
يعني حاضر سأجيبك إن شاء الله. طيب أم مالك سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
تفضل يا سيدي الشيخ، أنا عايز أعرف الفرق إيه هي صلاة الفجر وإيه هي صلاة الصبح، وهل لو أنا سرق عليا الشمس وعايز أصلي صلاة الفرض هل أقول إن كده دلوقتي الفرض ده قضى، وهل ينفع أصلي مع السنة بعد شروق الشمس؟ وجزاك الله خيرا.
إياكم. نواصل الإجابة الأحبة الكرام. السؤال الأول اللي سأله أخونا الكريم، رزقنا ببنت سميناها ملك وبيسأل هل يجوز. الإخوة في الكنترول بيقولوا أن هذا السؤال سئل في نفس المكان بالأمس مع شيوخنا الأكارم، وأنا لي الرجاء دائما ما يعني ألفت النظر، ما دام سألنا يا أخي الحبيب أكثر أو إنسان فيكفي، يعني ربما تأخذ مني إجابة أنا سأجيبك بالتأكيد، لكن ربما تأخذ مني إجابة تختلف مع من سبقني أو من يأتي بعدي، وكلهم أكارم وأهل علم وفضل منهم نتعلم. نعم، ولكن دائما وأبدا يكفي سؤال واحد لله تبارك. إذ سألت مرة فمع نعم هذا الاسم منهي عنه، ملك هذا هو الملك الله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن نسمي أبنائنا بناتنا به أبدا، لأن هناك نص حديث للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب عن اتصال شيماء من قنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا جزاك الله خير وربنا يبارك في صحتك يا رب إن شاء الله بإذن الله.
وإياك.
عندي لحضرتك استفسارين سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، أنا أخي جزا الله خير بيتبح عن روح والدي الله يرحمه فدو، يعني مش فدو لا خروف، يعني جزا الله خير، فالمفروض ده يطلع صدقة كله، ده اللي نعرفه. قالوا لي لا لازم الأهل والأقارب والإخوات ياخدوا منه، فطبعا بيحصل تجاوزات، يعني بتبقى البيت مثلا بياخد كتير ما بيطلعش بشكل كبير، فأنا شايل الذنب قد إيه يعني، أو إيه الحلال والحرام في الجزء ده. تمام
تمام.
ده سؤال. السؤال الثاني، بمناسبة حضرتك قلت اللي هو أخذ الحاجبين، أنا الحمد لله فضل من ربنا مش بعمل كده، بس كانت خطبتي من فترة وأصروا إن لازم عشان خاطر هو ما تعدلش فيه إنما اتقصص زي ما بيقولوا وفرح إن شاء الله قريب، فبالتالي ممكن يعملوا نفس الحكاية دي، فأوافق ولا أرفض وأمنع المساس به تماما؟
سأجيبك إن شاء الله.
بس وجزاك الله ألف خير يا رب وربنا يديك الصحة.
صلى الله يسعدك يا رب. آمين يا رب. السائلة التي سألت الفرق بين الفجر والصبح وهل هناك من فرق بينهما، هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فهناك من يرى أنهما مرادفان لمعنى واحد. أقول مرة ثانية، مسألة من المسائل المختلف حولها، هناك من يرى أنهما مرادفان لمعنى واحد، وهناك يعني هي دي هي صلاة الصبح الفجر، هذا رأي الأول. رأي الثاني يرى أن الفجر هما الركعتان اللتان قبل الفريضة التي قال عنهما النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، والصبح هي صلاة الفريضة نفسها. هذا رأي وذاك رأي، وإن كنت أقول لإخواني وأخواتي هذا قتال في غير موضعه، يعني لا نختلف حوله كثيرا أو لا نقف أمامه طويلا. فإذا ما استيقظت وأواصل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ معايا؟
نعم يا أم محمد.
لو سمعت، أنا معايا أربع بنات وولد.
نعم.
وأما والدهم توفى قعدوا مع بعض، والبنات تركت لأخوهم جزء من المراس. ففيه واحدة من البنات جت بعد 5 سنين عاوزة اللي هي تركته دي. والسؤال الثاني لو سمحت حضرتك، أنا بدي مبلغ لابني فبيشترك في ربع أضحية، هل لي جزاء؟
حاضر.
شكرا.
نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا قلنا هذا قتال في غير موضعه لا نقف أمامه. إذا استيقظت بعد شروق الشمس تصلين كما كنت تصلينه حاضرا في وقته، السنة أولا ثم الفريضة بعده، هذا هو الثابت في هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأخت التي سألت، أخي يذبح على أبي، يعني بيجيب خروف أعزكم الله وبيذبحه، هي بتقول المفروض يخرج كله، وبعدين قالوا لا، الأهل والإخوات لازم ياخدوا، ففي تجاوزات، أهل البيت ياخدوا كتير، هي تسأل هل علي ذنب؟ أقول أولا هذه صدقة، وعلى قدر الصدقة يؤجر ميتكم وأنتم تؤجرون كذلك، فإذا أخرجناه كاملا فكان ذلك زيادة في رصيد حسناته عند ربه، كذلك لكم. وإذا أخرجنا ربعه أو ثلثه أو نصفه فعلى قدر ما أخرجنا وعلى قدر ما تصدقنا فإنه يكون أجرنا وثوابنا، وكذلك أجر وثواب هذا الميت. أما حكاية لازم الأهل الأقارب يأكلوا منه، هذا كلام غير صحيح. هب أنني لو أنك أو أي إنسان أتى بلحم أو خروف أو ذبح أيا ما كان ثم تصدق به كاملا وأخرجه للفقراء والمساكين تصدقا على ميته، هل بذلك ارتكب مخالفة أو معصية؟ نقول لا والله، بل هو مأجور إن شاء الله جل وعلا. الأهل والأقارب يأخذون إذا كانوا فقراء، فبذلك نأخذ الأجرين، أجر صلة الرحم وكذلك الصدقة على ميتنا إن شاء الله تبارك وتعالى. وليس بالضرورة أن أميز نفسي، نحن جعلناها صدقة فنخص بها الفقراء والمساكين، هذا أولى، بارك الله في الجميع. أختنا الكريمة التي اتصلت من قنا وقالت عندما سمعت إجابتنا على السؤال الرسالة الأولى للحاجبين، فقالت أنا كنت مخطوبة وأصروا على أن يعني يفعلوا شيئا في حاجبي، وعما قريب يكون الزفاف، وافق أم أرفض؟ الله أسأل أن يسعدك، الله أسأل أن يبارك فيك وأن يسعد كل بناتنا وكل أخواتنا وأمهاتنا وشباب المسلمين، آمين آمين يا رب العالمين، واشفي بفضلك كل مريض يا أكرم الأكرمين يا رب. أقول لأختنا الكريمة بارك الله فيها، ما صنعوه معك خطأ ولا يجوز شرعا، ولا يجوز للإنسان أن يقترب من الحاجبين رجل أو امرأة. نحن يا أختان في فرحنا أو حزننا لا ننسى الله، ولا نستطيع أن نحيد عن شرعه أو نبيه ومصطفى تماما، فلنترك الأمر لله تبارك وتعالى. ودائما لو تجردنا من الأهواء والرغبات وجلسنا ننظر أمام المرآة في شكلنا، والله لو تجردنا من الأهواء لا أحلى والأجمل مما خلقنا الله. لكن إذا تجردنا من الأهواء ونظرنا إلى من مثلا لعبت في حاجبها، قوسته، رسمته إلى آخره، كأنك تنظر إلى شيطان، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، هذا هو المقصود بها. فعلينا أن نراجع أنفسنا وألا نستجيب للهوى، بل تكون وينبغي أن تكون استجابتنا لله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأنصحك لا تفعلي. الأخت الكريمة لسهلة قالت: معي 4 بنات وولد، أبوهم مات، سأل الله تعالى له الرحمة، جلسوا مع بعضهم، البنات جزاهن الله خيرا تنازلوا عن جزء من الميراث لأخيهم برضاهم كما قالت السائلة. إحدى البنات بارك الله فيها وهداها الله جاءت بعد 5 سنوات كاملة تطالب بالجزء الذي تنازلت عنه. هذا خطأ، ما دمت قد تنازلت برضاك لا يجوز لك الرجوع، ولا يجوز للإنسان أن يرجع في هبته إلا نوع واحد فقط لغير، الأب مع أولاده. إذا أعطى جاز له أن يرجع في هبته مع أولاده فقط، وهذا على الرأي الراجح. أما غير الأب مع أولاده فلا يجوز، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب أعزكم الله يعود في قيئه. وبالتالي أقول لها: ما الذي أسكتك طوال 5 سنوات الماضية؟ لماذا تنازلت من البداية؟ جئت الآن تطلبين بعدما استقرت أوضاع وتمركزت؟ راجعي أنفسك نفسك لله تبارك وتعالى. السائلة نفسها تسأل سؤالا آخر: أعطي لابني جزء من المال ليشترك به في الأضحية. هي تسأل: هل لي بذلك أجر وثواب؟ أقول: نعم، فأنت مأجورة إن شاء الله تبارك وتعالى. حتى وإن لم تعطي ولدك مالا فأنت تشاركين أبنائك الأجر والثواب في عمل الخير كاملا، فإذا صلى أبنائك فلك بذلك أجر، الله أكبر، فإذا قرأوا القرآن لك بذلك أجر، فإذا صاموا لك بذلك أجر. يا سبحان الله، نشارك أبناءنا فيما يصنعون من خيرات، والله نعم، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا أمام الله تبارك وتعالى. نصيحتي دائما للآباء والأمهات: أحسنوا تربية البنات والأولاد، لأنهم رصيد مدخر لكم عند الله تبارك وتعالى. ولنعلم جميعا أن الأبناء ينتفعون بصلاح الآباء، وأن الآباء ينتفعون بصلاح الأبناء في حياتهم وبعد مماتهم. الأبناء أولادنا ينتفعون بصلاحنا، اللهم اجعلنا من الصالحين. نعم، ربنا في القرآن يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بل هناك أصرح من ذلك آية في سورة الكهف. نعم، والقصة الشهيرة مع الخضر، هذا العبد الصالح، الله أكبر، الغلام، الجدار كان تحته كنز، كان أبوهما صالحا، الله، يدخر ويحافظ لهما بصلاح الآباء. انتفع الأبناء هنا، كذلك أنا وأنتم ننتفع بصلاح أبنائنا في حياتنا الدنيا وبعد مماتنا بفضل الله تبارك وتعالى. نعم، لك أجر بارك الله تعالى فيك. أعمل في توزيع مياه غازية، أخذ بسعر آخر زيادة، وصاحب العمل يعرف ذلك ولا ينكر هل هذا حرام. أيها السائل الكريم، إذا كنت تتاجر، بمعنى أنا أذهب إلى تاجر الجملة أو المصنع فآخذ منه بسعر ثم أبيع أنا بسعر آخر، أخرج بذلك نسبتي ومواصلاتي وإلى آخره، فلا بأس ولا حرج. أما إذا كنت أنا مؤتمن، يعني أنا مندوب الشركة، الشركة أعطتني هذا الكوب أن أبيعه للناس في المحلات ب5 قروش، لا يجوز لي أن أخذ خردلة فوقها. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أم محمد.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ سؤالين.
تفضلي.
احنا 6 بنات.
نعم. هل ما زال الاتصال معنا؟ يبدأ الاتصال انقطع على محمد، تعاود الاتصال بنا مرة ثانية. معنا اتصال آخر. رحاب. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا رحاب، تفضلي. انقطع الاتصال على أختنا الكريمة أن تعاود الاتصال. طيب أم كريم، سلام عليكم.
أيوة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
عايز أكلم الشيخ لو سمحت.
مع حضرتك. اخفض التلفاز واسمعيني من الهاتف.
عندي سؤالين لحضرتك لو سمحت.
تفضل. وطي التلفزيون، وطي التلفزيون.
حاضر.
تفضل.
ماشي حاضر.
تفضل.
لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا عندي ابني بيشتغل بره في السعودية.
اخفض التلفزيون عشان الله يكرمك، التلفزيون عامل صدى مش سامعك. اخفض التلفزيون، انا هسمعك كويس واسمعيني بعد كده من لك. اتفضلي.
ماشي يا فضيلة الشيخ، حاضر. ابني انا معاه مبلغ من المال وضعه هنا في بنك وهو بيشتغل في السعودية، فبيطلع عليه ربح بنك عادي يعني مش اسلامي، بيطلع عليه ربح وبيقول لي الربح ده هناخده نعمل بيه مشروع، فده عايز اعرفه حرام ولا حلال.
سأجيبك ان شاء الله.
انا فنصحته وقلت له الفلوس دي تبقى ربا.
سأجيبك ان شاء الله، حاضر. طيب معانا رمضان. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا فضيله الشيخ؟
يا مرحبا يا حبيبي.
في سؤالين بس عندنا يا فضيله الشيخ.
اتفضل.
السؤال الاول، حكم تجاره الاثار.
سأجيبك ان شاء الله.
السؤال الثاني، حكم وضع الاموال في البنوك للمحافظة عليها.
نعم.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ.
وياكم حبيبنا. مواصل الإجابة إن شاء الله تعالى. الأخت. طيب معنا هناء. سلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
لو سمحت يا سيدنا الشيخ.
تفضلي.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل.
دلوقتي انا عندي زوجي تعبان.
اخفض التلفزيون واسمعيني من الهاتف.
وهو يعني حجمه كبير، وانا جسمي صغير يعني وضعيفة وعندي فوق 60، فمش هقدر انقله اوديه كل شوية، هو ما بيتحكمش في البول والبراز.
سؤال ايه؟
مش هعرف انقله يتوضع.
سؤالك طيب خلاص وضعت الصورة. ايه السؤال يا حاج؟ ايه السؤال؟
ما هو ده السؤال.
حاضر،
يعني
حاضر.
ايه بس؟
حاضر سأجيبك. حاضر، بارك الله فيك وشفاه الله وشفى كل مريض من ابنائنا وبناتنا ونسائنا واخواتنا وامهاتنا، امين يا رب. نواصل الاجابة ان شاء الله تبارك وتعالى. الاخت الكريمة التي قالت ابنه يعمل في السعودية، معه مبلغ من المال، وضعه في بنك من البنوك الربوية، بيجي من وراه فوائد. الولد قال لأمه هنطلع أو ناخده ونعمل به مشروع. إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، هذا مال ربوي وما بني على باطل فهو باطل، هذا المال محرم ولا يجوز له أن يعمل به مشروع. طب نوديه فين؟ هذا المال يتم وضعه في مشروعات عامة زي بناء مدرسة، بناء مستشفى، أو ما شابه ذلك إن شاء الله، ولا يجوز له أن ينتفع به لنفسه، الله يرضى عنا وعنك. السائل الذي سأل عن تجارة الآثار والتماثيل محرمة شرعا، نبي نهى عن بيع التمثال أيا من كان شكله، وهو لولا أنه تمثال ما تم بيعه، لو كسرناه وبعناه ذهب أنت عارف هيبقى قيمته راحت من الآخر، لا يجوز شرعا. بالنسبة إلى وضع الأموال في البنوك للمحافظة عليها، والله إذا كان بنكا إسلاميا حتى وإن خانونا يسألون أمام الله سبحانه وتعالى، لا بأس ولا حرج، إما ما سواه فلا يجوز. هتقول لي ما فيش بنوك إسلامية في بلدنا، أقول لك أنا لي الظاهر والله يتولى سرائر العباد، إذا أردت أن تطاع أؤمر بالمستطاع. الله يبارك فيك. الأخت الكريمة التي سألت، زوجي مريض حجمه كبير وحجمي أنا صغير، ما أقدرش أنقله عشان يتوضى، مدوش تحكم في البول والبراز، الله أسأل أن يشفيه وأن يشفي مرضى المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين، شفاء لا يغادر سقما، آمين آمين يا رب العالمين. أقول للسائلة الكريمة، في هذه الحالة يتم عفوا يتم وضع حفاضة له أو ما شابه ذلك، ثم نغيرها له كل فترة في اليوم مرة أو اثنين قدر استطاعتنا، ونقوم بتوضئته ولو في مكانه إن شاء الله سبحانه وتعالى، أو كرسي الله يرضى عنا وعنك اللي هو المتحرك هذا ممكن يعمل عليه الحمام أو ما شابه ذلك. أسأل الله أن يعافيه وأن يشفيه يا رب ويشفي مرضى المسلمين. الأحبة الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا إن شاء الله.
يا أهل الهدى والذكر أفكري أفتوني
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعون الله تبارك وتعالى لنواصل الإجابة على أسئلتكم ورسائلكم إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول صاحبة الرسالة: أنا موظفة وغير متزوجة، ولي ابنة أخت يتيمة ليس لها معاش، فكتبت لها ما أملك. أقول للسائلة الكريمة بارك الله تعالى فيك، هنا نقف وقفة وجيزة، هل هناك ورثة لك؟ بالتأكيد نعم، كأب أو أم أو إخوة وما شابه ذلك. فإذا وجد إخوة لك فإنهم يحجبون بنت الأخت هذه تماما بارك الله تعالى فيك، وبالتالي إذا أردت أن تكتبي لها شيئا فلا يجوز أن يزيد على الثلث، لا يجوز أن يزيد على الثلث. والوصية حتى لا يفهم كلام بعض الناس خطأ لا تكون لوارث، لو كانت هذه وارثة لا يجوز لها وصية ولا يجوز لها أن يكتب شيء، بما أنها تحجب بأعمامها أو بخالاتها بخلالها إنجاز التعبير، فإنه يجوز لها في هذه الحالة السائلة الكريمة أن تكتب لها جزءا من مالها أو من تركتها، لكن بشرط ألا يتعدى الثلث إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا يجوز لنا أن نكتب كل ما نملك لها، بذلك نحرم الآخرين أصحاب الفرائض الذين نص الله عليهم في كتابه ووضحهم سيد الخلق صلوات الله تعالى وسلامه عليه. وإن لم نلتزم منهج الله وسنة نبيه ومصطفاه حوسبنا على ذلك، وكان الأمر بين يدي الله تعالى شديد وعسير. قلت مرة وأكد مرة ثانية، إن كانت من الورثة لا يجوز لك ما صنعتيه، فعليك أن تراجعي أن نفسك لله. أما إذا كانت محجوبة لوجود إخوة لك من الرجال، الذي فعلتيه صحيح بشرط ألا يتجاوز ثلث ما تركت إن شاء الله أو ما تملكين. ابني يشرب السجاير وقد خاصمت لذلك وأنا أرملة وأخاف من الله أن يحاسبني، ما العمل؟ الله يهدي يا رب ويهدي كل أولادنا وشبابنا، كل بناتنا ونسائنا وأخواتنا وأمهاتنا. اللهم اهدنا بهدايتك واعف عنا برحمتك، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، يمين يا رب العالمين. بلا شك أن التدخين محرم شرعا، حرام بيعه وتصنيعه وحمله ونقله، كله على بعضه كده محرم ولا يجوز، وهدم لهذه الطاقة التي نعول عليها شباب الأم، وقتل للأمة في شبابها، والشباب هم أمل أي أمة بعد الله تبارك وتعالى. لما تنظر إلى الشباب والأولاد اللي بيشربوا سجاير اللي ماشي شباب مخوخ، تنفخه يقع يسقط على الأرض، لو طلع معاك دورين ليه ما شاء الله يقعد خلاص مش قادر. نسأل الله العفو والمعافاة. لا، علينا أن نراجع أنفسنا لله تبارك وتعالى. أنت ما قطعتيك إلا لمعصيته لرب، وذلك أنا دائما أنصح نفسي وإخواني، علينا أن يكون لنا موقف من أهل المعاصي، من أهل المعاصي، لا نقاطعهم لكن لنا موقف نظهر امتعاضنا، نظهر غضبنا، نظهر ضيقنا، نظهر عدم رضانا بمعصيتهم لله تبارك وتعالى. فإذا تابوا وعادوا ورجعوا إلى الله تبارك وتعالى أبناؤنا وإخواننا وأمهاتنا ما في أدنى مشكلة بفضل الله تبارك وتعالى. إخواني، الفساد لم ينتشر في مجتمعنا أو في مجتمعات العرب والمسلمين إلا بسكوتنا، إلا بنا، إلا برضانا، لأننا ما كنا نرى المنكر وننكره أو حتى نظهر امتعاضنا أو غضبنا أو ضيقنا. ولذلك تعالوا معي لهذا المشهد من المدينة المنورة، لا حرمن الله وإياكم زيارتها ما حينا. اللهم أمين يا رب العالمين. في غزوة تابوك، غزوة العسرة، الثلاثة الذين خلفوا عن الغزوة، كعب بن مالك، هلال بن الربيع، هلال بن أمية، مرارة بن الربيع، ثلاثة من أكابر الصحابة، لما اختل تخلفوا عن الغزوة ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد فضل الله تعالى، المنافقون ذهبوا إلى النبي كل قد أبدع ما عنده من أعذار، وقبل النبي وسكت إلا هؤلاء الثلاثة. فدخل سيدنا كعب بن مالك على النبي رضي الله عنه وارضاه وجلس أمام النبي، فقال يا رسول الله، نروي الحديث بالمعنى سريعا حتى يعني الشاهد فقط لغير، فقال يا رسول الله بينما أنا في طريق إليك زورت في نفسي كلاما، زوقت كلاما، ألفت كلاما، زي كتير من الناس بيألف كلام، زي كتير من الناس بيحاول أن ينتصر لرأيه ولو على حساب الحق، وهذه مشكلة، نسأل الله تعالى العفو والمعافاة. فقول للنبي إيه، أنا زورت في نفسي كلاما، يعني حبرر عشان تقتنع باللي بقوله، يا سبحان الله. فقلت قد ينزل الله فيك قرآنا يفضحك إلى يوم القيامة لأصدقن الله ورسوله. أنا حول الحق، دعوتني للخروج في سبيل الله وما كان لي عند عذر، وكان عندي من الظهر، عندي دابة أركبها، وعندي مال، وعندي كل شيء، ووالله ما كان عندي عذر، إلا أنني طمعت أن أضم بستاني، يعني أن أحصده، أن أجنيه، أن أبيعه، موسم السنة إنجاز التعبير، ولكن طال الوقت، اقض في أمرك يا رسول الله. النبي الاثنين التانيين قالوا نفس الكلام، ثلاثة النبي كل اللي جم قبل كده منافقين، النبي سكت إلا الثلاثة دول. الذي قاله النبي لسيدنا كعب قاله للآخرين، سبحان الله، قال أما هذا فقد صدق الله ورسوله. الله، شوفوا جزاء الصدق، دائما الصدق ينجي. النبي يقول تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة، هذا كلام النبي، تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة، إياكم الكذب لأن الكذب مصيبة. نسأل الله العفو والمعافاة. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قاطعهم الثلاثة دول، النبي قاطعهم، تخيلوا معايا، لا سلام ولا كلام، الله أكبر، لدرجة ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. هجيب لك اللقطة من القرآن سريعا، سبحان الله. فلما قاطع النبي الثلاثة لا سلام ولا كلام، ولا في المسجد ولا في الصلاة ولا في أي مكان، لا يمكن، لا بيسلم لا بالإيد ولا باللسان ولا بالبؤ ولا بأي حاجة. لما علم جموع المسلمين في المدينة أن رسول الله قد قاطع هؤلاء الثلاثة لمعصيتهم فقاطعهم أهل المدينة. تخيلوا معي، وصل الأمر أن أبناءهم في البيوت ونساءهم قاطعوهم. يا الله، تفاعل المجتمع، تفاعل المجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم، احنا اليوم ما بنتفاعلش للأسف الشديد، لذلك انتشر الفساد. يا الله، شوف ربنا قال بقى، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. يا الله، تاب عليهم ليتوبوا، الله أكبر. تأملوا التعبير القرآني، ثلاثة وخلفوا ضاقت عليهم الأرض مع رحبتها ومع سعتها وضاقت عليهم أنفسهم. يا الله، تخيلوا مجتمع تفاعل مع قرار للنبي، هل المجتمع اليوم تفاعل مع كلام النبي؟ كلنا يستطيع أن يجيب، نحتاج أن نراجع أنفسنا ونحتاج أن نعيد حساباتنا. يا إخواني، ليس بعيب أن نخطئ، ليس بعيب أن أخطئ، العيب أن أعرف خطأ وأصر عليه أو أحاول تكراره مرة تانية وثالثة وربعة وعشرة وخمسة. لا، ليس هذا من شيم المسلمين. واصل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أم أحمد.
الله يخليك، الله يطول عمرك يا
شيخ. اغفر لي لا بما لك
وينفع بك الإسلام والمسلمين.
أمين يا رب.
لو سمحت يا شيخ تامر، عندي ولادي شباب ما شاء الله كلهم حافظين القرآن وأئمة يعني لمساجد وكده وأئمة المسلمين في رمضان وفي التراويح، بس في حاجة أنا بطلبها منهم، نفسي انهم يصلوا الضحى، صلاة الضحى، نفسي انهم يوتروا قبل ما يناموا او بعد صلاة العشاء، نفسي انهم يصلوا ركعتين قبل الفجر، فبيتهاونوا احيانا فيها، فيعني هي سنة يعني لو مثلا تقاعسوا فيها، فيها شيء عليهم او فيها ذنب عليهم.
حاضر توجيهك ان شاء الله. الله يرضى عنك فيها. السائلة الكريمة التي سألت، أولادها شباب ما شاء الله يحملون القرآن، يصلون بالناس أئمة في المساجد، شباب يفرح. إي والله نعم، صلى الله يحفظهم وأن يبارك فيهم وكل من كان على شاكلتهم. هذه النوعية من الشباب التقيت بها كثيرا، أحبها حبا كبيرا جدا وأقدرها والله نعم، لأنك ترى النور في وجوههم عندما تلتقي بهم في المساجد، في الندوات، في أي مكان بفضل الله تبارك وتعالى. الأم الكريمة بارك الله فيها تحتاج منهم أن يكونوا على درجة أعلى من الطاعة، نموذج رائع. هذا يهم، هذا ما يهم الأم، مش هممها بيعمل إيه أو بياكل إيه أو حيلبس إيه أو حيمشي مع مين، مين البوي فريند بتاعه، سامحونا أنا آسف في التعبير، لا لا لا. انظروا إلى الأم، نموذج مشرق بورك فيها، كل اللي هممها شايف ولادها في الطاعة قصروا سنة، الفرائض قضوها، ما يتركون فريضة، لكن نفسها ما يسيبوش صلاة الضحى، نفسها ما يسيبوش صلاة الوتر، نفسها ركعات قيام بالليل قبل ما يناموا. هي بتسأل هل لو تهونوا في ذلك هل عليهم من وزر وذنب؟ أقول لأمنا وأختنا الكريمة بارك الله فيها ما عليهم من ذنب، ولكن حرموا أنفسهم الخير العميم والفضل الكبير. نصيحتي لهم لو كانوا يسمعوا، إذا كانوا يسمعوننا، لا تغفلوا عن الخير، لا تغفلوا عن الخير. قيام الليل دأب الصالحين قبلنا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى قول الله، وأظن القرآن الذي ترددونه يقول هذا، الله أكبر، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وناشدهم ألا يحرموا أنفسهم ركعات بالليل، إن شاء الله قبل ما يناموا ركعتين فقط لغير. أنا أقول الأم الكريمة جزاها الله خيرا، حاولي معهم دائما التذكير، ولو كنتم إذا كنتم تسمعوننا يا شباب، قبلوا رأسها وقبلوا يديها وقبلوا قدميها واحملوها على رؤوسكم، تكرمون بها في الدنيا قبل الآخرة. أفطرت كثيرا في شهر رمضان سنوات كثيرة ولم أتمكن من صيام تلك الأيام، هل لابد من إطعام مسكين أم يمكنني إخراج المبلغ بأي طريقة لوجه الله؟ أرجو سبحان الله، أرجو أن تنتبه الأخوات الفضلات لأنه جاي من أخت كريمة. كثير من بناتنا وأولاد، كثير من بناتنا ونسائنا أمهاتنا أخواتنا من بعد البلوغ بالذات نتيجة للعذر الشرعي الدورة الشهرية الحيض تفطر ولا تصوم. كتير جدا من بناتنا ونسائنا بيعملوا القصة دي، فطرت ما لقيتش اللي يقول لها صوم يا بنتي، فطرت معاها أمها، لا أمها صمت ولا هي، والأب في البيت في غفلة ولا يعرف عنهم حاجة، حق لا ما فيش. فمرت بقى سنين، سنة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، نعمل ايه؟ انتبهنا، ارجو من الاخوات ان ينتبهنا، لن تبرأ ذمتكم الا باداء ما عليكم، لن تبرأ الذمة الا باداء ما عليكم. صمنا هذه الايام. طب نعمل ازاي؟ نشوف احنا بلغنا من سن كام. مثلا بلغنا من سن 15 سنة، انا بضرب مثال لان سن البلوغ بيختلف من بنت للتانية للتالتة للرابعة حسب الجسم وطبيعة المكان من حر وبرد وما الى ذلك. في بنت بتبلغ من 9 سنين، وفي بتبلغ 10 و11 و12 وهكذا، وفي من 15. فبنشوف على كل حالة بتختلف من يوم ما بلغتي. جميل، بلغت مثلا، انا بضرب مثال تاني بقى كده، من في سن 15 سنة. جميل، عندك كم سنة الان؟ مثلا عندي 50 سنة. جميل، 50 سنة، نشيل منهم 15 سنة، يبقى قد ايه بقى؟ يبقى عندي 35 سنة. 35 سنة، الايام اللي كنت بتفطريها قد ايه؟ قبل ما تتجوزي وبعد ما اتجوزتي. قبل ما تتجوزي، لان بتبقى ايام ثابته، 5 ايام 6 7 10، تختلف من بنت للتانية للتالتة للرابعة. وبعد الجواز، انا قلت ليه بعد وقبل ايه؟ لان بعد الجواز كتير من بناتنا وامهاتنا واخواتنا بيستعملوا بعض الوسائل بتأثر على هرمونات الجسم، بتعمل عملية تغيير في نزول الدم وما الى ذلك، فبتزيد الدورة. فبحسب ما قبل وبعد. مثلا افتراضا ما تغيرتش، عندي 5 ايام في الشهر. جميل، 5 ايام في الشهر، يعني انا عندي 35 سنة، يعني انا اضرب في كام؟ في 35 شهر، هتديني الاجمالي بتاعي اخدهم صيام 2 وخميس، مش هقول هصوم على بعض. يعني عندي الشهر فيه 8 ايام، الشهر فيه كم يوم؟ 8 ايام، يعني على مدار 10 شهور 80 يوم، يعني هخلص العليا ان شاء الله، والامر سهل وبسيط جدا، وليس هناك اطعام الا اذا عجز مرض، ما ينفعش معاه الصيام. الطبيب المسلم يقول ما ينفعش نصوم، لو صامت تموت، لو صامت العلاج ما يجيبش نتيجه، لو صامت المرض يزداد. ساعتها بتطعم عن كل يوم مسكين، سواء هتطلع وجبه جاهزه او تطلع فلوس الفقراء والمساكين، هم يشتروا ويعدوا الطعام لانفسهم ان شاء الله تبارك وتعالى. ما جزاء من تزوج عليها دون علمها وماذا تفعل؟ تقصد حكم الزواج ايه؟ زواج صحيح، الزواج صحيح يا اخواني. التعدد مباح شرعا، التعدد مباح ولكن بشروط. ودائما اقول لاخواني، الله قد اباحه، وما دام الله قد اباحه فلا يجوز للعبد امرأة كان او رجل ان يتطاول او يعترض على ما اباحه الله، هذا لا خلاف عليه. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. العدل عندنا، لأن عندنا يحصل لبس عند البنات والنساء كتير، العدل عندنا نوعين، عدل مادي وعدل معنوي. العدل المادي اللي ربنا سبحانه وتعالى قصده في الآية الأولى، خفتم ألا تعدلوا فواحد، يعني مش هيقدر يعدل بين الاثنين، في المبيت، في السكن، في القسمة، في النفقة، في إلى آخره، يبقى نقول له واحدة واسكت، خليك فيها في واحدة. طيب، أما العدل المعنوي، الميل القلبي الذي لا يتحكم فيه أي رجل خالص، فقد يميل الرجل المتزوج لثنتين أو ثلاثة لواحدة أكثر من الأخريات، هل يعاقب على ذلك؟ أبدا، ومع ذلك يعدل العدل المادي بكافة صوره وأشكاله، هذا أمر لا خلاف عليه. أحيانا نقول لإخواننا، أحيانا يكون التعدد محرم شرعا. إيه؟ واحد مش قادر يفتح بيتين، واحد مش قادر يفتح بيتين، راح يتجوز ليه؟ يعني مرة بيتصل بي احد الشباب من كام يوم، انا عايز اعدد يا شيخ. السؤال اللي بيسأله تقليدي، تستطيع انك تفتح بيتين؟ نعم. تستطيع ان تعدل بين النساء؟ نعم. خلاص، على بركة الله وبعلم البيت الاولاني، يعني ما ينفعش اعرفه من بره، احنا بنسلقش يا ابني، الله يصلح حالنا وحالك، إن لم يكن الأمر وضوح واضح وضوح الشمس بلاش منه خالص، ديننا كده. فسألت السؤال، تقدر تفتح بيتين؟ قال لي لا والله، ده أنا يعني بنفق على البيت الأولاني بالعافية. قلت له لا حول ولا قوة إلا بالله، طب هتتجوز ليه؟ قال لأحقق سنة النبي. قلت أنت أجهل الناس بسنة النبي، ده في حق التعدد محرم. الزواج مش متعة جسدية ونجيب أطفال ونرموه في الشارع، لا يعرف لهم حقوق ولا أب وإلى آخره، لا، ده التزامات. فلما يقدرش نقول له اركن، خليك في واحدة وبس وكفاية، لكن قادر لا بأس ولا حرج. على كل حال، الزواج صحيح شرعا. يقول أصل في نص في القانون بيقول لك لازم يخبرها، أنا بتكلم عن الشرع، أنا بتكلم عن الشرع، أما القانون لا علاقة لي به. الشرع شرع الله تبارك وتعالى، العقد صحيح. طب يا شيخ، احيانا بيحطوا كده في العقد يقول لك وهل هناك شروط اخرى؟ تقول له ايوه، اشترط عليك الا تتزوج علي. ونمضي احنا الاثنين عليه. هذا العقد صحيح والشرط باطل. ليه يا عم الشيخ؟ لان الشرط هنا حرم ما احل الله، وكل شرط المؤمنون عند شروطهم، نص حديث النبي كده، عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. الشرط اللي اتحط في العقد ده الشرط اللي اتحط هنا في العقد شرط باطل، لانه حرم ما احل الله تبارك وتعالى. من قال والله لن اذهب معك وذهبت هل يجب عليك كفاره؟ او قال والله لا تاكل والله ما نواكل، هذا كله من لغو اليمين. وهذا ما قالته امنا عائشه وغيرها من اهل العلم والمفسرين في الايه التي تتكلم عن كفاره اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، المقصود بها والله لا تاكلن، لا والله ما نواك، والله لا تشرب، والله ما نشارب، والله لا تيجي، والله ما نجاي، كل ذلك من لغو اليمين. ومع هذا انصح نفسي واخواني لا تعرضوا انفسكم للقسم الا للضروره، الا للضروره. الله يرضى عنا وعنهم. مش احنا النهارده على السؤال والله 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 الله العفو والمعافيه. طب معنا اتصال ام نعمه من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ سام؟
يا مرحبا،
جزاك الله كل خير.
وياك بي.
الله يديك الصحة يا رب والعافية ويبارك لنا في عمرك.
يغفر لي ربي ما لا تعلمون.
ربنا يخليك يا رب، ونسألك الدعاء والله.
الله يبارك فيك.
والله كنت أقول لحضرتك سؤال لي. أختي جوزها يعني موظف ويعني عنده مرض بالصرع، فهو بيصرف علاج على حساب الشغل، فالعلاج بيجي مثلا بيزيد بيبقى كتير عنده، مثلا اتوفر علبة او حاجة، فمراته بتاخدها وتبدلها من الصيدلية بادوية لها، هي ما تمتلكش حاجة تخصها يعني ان هي تجيب ادوية، فكده فيها حرمانية.
حاضر
سمين. الله يبارك لك ويديك الصحة.
اياك الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا،
جزاك الله خيرا يا شيخ.
وياكي.
لو سمحت يا شيخ، انا كان اخويا ضربني من 4 سنين كده، فجوزي قال لي لو كلمتيه تاني تبقي طالق، ومن يومها ما بكلموش بقى له 4 سنين، فهو دلوقتي عايزنا نكلمه عشان صله الرحم وكده.
مين اللي عايز، زوجك ولا اخوك؟ ايه،
لا جوزي.
نعم حاضر.
عشان صله الرحم كده. سؤال تاني بعد اذنك.
اتفضلي.
هل صله الرحم، هل الدعاء بعدم يعني اللهم صل على النبي عدم
تقصدين عدم الدعاء. اجابه الدعاء وقبول العمل.
ايوه
حاضر. سؤال اخر. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
مرحبا يا محمد.
مرحبا يا شيخ.
تفضل اطرح سؤالك.
والله حضرتك انا كنت شغال في شركة.
اخفض التلفاز واسمعني من الهاتف.
كنت شغال في شركة حضرتك وكان عليا ديون، فطبعا الشركة ادتني امانة عشان اوصلها مع يعني مع نفس الراجل ورايا صاحب الديون دون، فانا ايدي طالت الفلوس اللي هي الامانة اللي انا موديها تبع الشركة دي وخدتها، فقلت مثلا اريح الراجل دون وبعد كده نتفاهم انا والشركه، فما راي سيادتك؟
ساجيبك ان شاء الله. معانا ام ايمن اخر اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام. اكلم مع الشيخ. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت انا عايز اسال حضرتك سؤال. انا اخويا كان متجوز واحده من حوالي 10 سنين، فكان بيشتغل في السعودية، قعد 20 سنة بيشتغل في السعودية، وكان عامل لها توكيل عام وكده، اخدت الفلوس وامنت نفسها وعملت شاليه وكده، ولما عيالها كان جايبة ولد وبنت.
السؤال ايه؟ بدأوا في السؤال ايه؟
لما خلصوا التوجيهية.
عفوا سؤالك ايه؟
السؤال دلوقتي، هو كان متجوز واحدة ما بتخلفش من 4 سنين، يوم تجيله وعشرة تقعد هناك مع فين.
سؤال حضرتك ايه؟
متجوزة، فدلوقتي توفى.
يا سيدتي الكريمة بارك الله فيك، انت حكيتي لي قصة طويلة عريضة، انا مش هفهم السؤال. ايه السؤال؟
بتاعه العفش ده كنا كلنا مساعدينه، احنا كلنا كنا مساعدينه، اخواته مساعدينه.
الله يرضى عنا وعنك. ايه السؤال؟ انا مش فاهم حاجه. ايه السؤال؟ نرجع ونجيب على الأسئلة. السائلة الكريمة التي سألت، أختها زوجها موظف ويجيله مرض الصرع، الله يعافيه ويشفيه يا رب، آمين يا رب، بيصرف علاج على حساب الشركة، بيتوفر بعض العلاج بعد ما بياخد علاجه. الزوجة تقوم بتاخد هذه الأدوية اللي تم صرفها من الصيدلية، بتبدلها بأدوية لها هي، يجوز ذلك شرعا إن كانت فقيرة ومحتاجة، أما إن كانت غير فقيرة وغير محتاجة فلا يجوز شرعا. وهو هذه الأدوية صرفت له حقا وليست بالتحال، فلا بأس ولا حرج ما دامت في حاجة إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت اللي قالت أخوها ضربها من 4 سنين، زوجها قال لها لو كلمتيه تكوني طالق، جوزها الوقت عايز يخليها تكلمه. أنا بستغرب، أخوها ضربها، أنت مالك؟ أنا عارف يعني رد تقيل ومن بعض أخوانا هيزعل، أنت مالك؟ اخوها ضرب، ابوها ضرب، وانت مالك؟ دوري انا كزوج هحجز، شكرا، ما تضربهاش تاني بعد اذنك، خلاص. وبعد ما هداك اقول بعد اذنك ما تبقاش تضرب اختي مراتك، مراتي دي قدامي، لان انا برضو ايه راجل عندي نخوه وغيور وشهامه والكلام ده كله، فما تضربش قدامي. لكن ما جيش بقى طب كده طب كده، ايه يا ابني؟ ما ينفعش يا اخوانا. الشهامه يا اخي الحبيب ليس في ان تمنعها من كلام اخيها، هذا ما أردت أن أوصله لإخواننا الأكارم إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب هو الآن عايز يخليها تكلمه عشان قطيعة الرحم، يسأل هذا طلاق معلق. اللي عايز أوصله، الرجل لا يملك الرجوع في الطلاق خالص، كلمة طلعت من اللسان أنت لا تملك التصرف فيه. يسأل زوجك أيتها السائلة عن نيته، إن قصد الطلاق حسب الطلق، الأولى ترجعي إليه، الثانية ترجعي إليه، الثالثة لا رجوع له. لا يقصد الطلاق يكفر كفارة يمين، يمين يصوم 3 أيام وإن عجز يطعم 10 مساكين، أو يطعم 10 مساكين وعايز يصوم يعني. وبتسأل عن صلة الرحم. نعم صلة الرحم كارثة، يعني قطيعة الرحم كارثة، كارثة، لا يقبل عمل ولا يرفع دعاء وإلى آخره. لذلك نصيحتي دائما أن نصل الأرحام، ويكفي أن واصل الرحم موصول من قبل الله، وقاطع الرحم مقطوع من قبل الله تبارك وتعالى. الأخ اللي سأل وقال كنت أعمل في شركة وعلي ديون، أعطيت أمانة لي من الشركة أقوم بتوصيلها، المهم إيدي خدت الأمانة، قلت أنا بقى أسد عليا وأتفاهم مع الشركة. حرام، ولا يجوز أيها الحبيب، حرام، الله يسامحك، لا يجوز شرعا خيانة للأمانة، لا يجوز. علي دين، شوف ربنا قال في القرآن ايه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ها والله، ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللي عملته حرام شرعا، لو كان المال ما زال معك رده الى الشركة او تصرف ورده، لكن لا يجوز، اللي عملته ده محرم شرعا، بارك الله تعالى فيك. اسأل الله تعالى ان يقوم يعني ان يهدي الجميع، اللهم امين يا رب العالمين. عند شراء سيارة بالتقسيط بيشترط البائع من المنع المشتري من التصرف حتى السداد. هنا بنقول من حق البائع أن يضمن حقه، يعني النهاردة هو باع له عربية للتقسيط، فبروح وقال له لا يجوز لك البيع فيها لا بالتصرف لا هبة ولا بيع إلا بعد ما سدني حقه، حقه، الله يصلح حالنا وحالك، لأنها لا تكون ملكا خالصا لك إلا بعد سداد كامل ثمنها. ما حكم حضور الحضور بسرادقات العزاء لاستماع القرآن بس؟ لا يجوز استمع القرآن من الإذاعة، من إذاعة القرآن الكريم، عندنا محطات على الفضائيات 24 ساعة شغالة قرآن اقعد اسمعها، لكن في هذه الأماكن لا يجوز لا الحضور ليها بأي شكل لأنها محرمة شرعا. قول لي ايه ده، ايه حضر يسمع القرآن حرام؟ مين قال كده؟ مين قال كده؟ دايما ما ناخدش اول كلام ونسيب اخر. هذه السرادقات لا يجوز إقامتها من الأصل، محرمة شرعا، ولا يجوز الاجتماع في مكان، قول الشافعي ومالك وأحمد وغير أهل العلم، ولو حتى في المسجد لتلقي العزاء إن شاء الله سبحانه وتعالى. أحبة الكرام، كنت أود أن أفصل فيها ولكن أرجع التفصيل فيها إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن وقت الحلقة قد انتهى. سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.